أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان أخلاق الإمام الحسين، وفيه محوران. المحور الأول: الأخلاق قيمة عليا. المحور الثاني: صور ومشاهد من الأخلاق الحسينية. بالنسبة للمحور الأول الأخلاق قيمة عليا، يعرفون الأخلاق بأنها الصورة النفسية للإنسان، كما أن للإنسان جسما يمثل شكله وصورته المادية من طول وقصر وجمال وملامح وما أشبه، فينظر الناس إلى شخصيته المادية من خلال ملامحه الجسمية. هناك بعد آخر للإنسان هي نفسه التي تعني الميول والتوجهات. هذه النفسية للإنسان تتجلى وتتجسد من خلال الأخلاق، فالأخلاق هي صورة نفس الإنسان. كما أن الناس من خلال جسمك يتعرفون على شكلك، وكما أن الأشكال والمظاهر والمناظر تختلف بين الناس من حيث مستوى الجمال وقلة الجمال وعدم الجمال، كذلك فإن الأخلاق تكشف صورة النفس. نفسك الجانب الآخر من شخصيتك إنما يتبين جمالها وعدم جمالها، يعني جمالها وقبحها من خلال الأخلاق. فالناس يرون نفسيتك من خلال أخلاقك، فالأخلاق هي صورة النفس. ما هي ملامح نفسيتك؟ ما هي ميول وتوجهات نفسيتك؟ إنما تعرف من خلال أخلاقك، من خلال تعاملك مع الآخرين. وبهذا فكما أن الأجسام فيها جمال، فيها قبح، فيها يعني ملامح جيدة، ملامح ومعالم غير جيدة، كذلك نفسية الإنسان فيها حسن، فيها قبح، فيها نقص، فيها ضعف. هذا يتبين ويراه الناس ويدركه الناس من خلال الأخلاق ومن خلال تعاملك معهم وتعاملك مع الحياة. فإذا الأخلاق هي الشكل النفسي للإنسان، هي الصورة النفسية للإنسان. يحرص الإنسان على جمال شكله ومظهره، لأنه يعرف أن جمال الشكل والمظهر يجذب الأنظار، يجذب النفوس، ولذلك يحرص أن يكون مظهره وشكله جميلا. وعندنا الآن أصبح من مجالات الطب طب التجميل، أن يكون الإنسان إذا كان هناك نوع من الخلل في شكله وفي جماله، أو يريد أن يكون أجمل وأفضل مما هو عليه، الآن في مجال طبي للتجميل حتى تكون صورته ومظهره أجمل. كما أن الإنسان يعتمد الأناقة لكي يكون شكله ومظهره جميلا، وهذا أمر مطلوب حتى من الناحية الشرعية. إن الله جميل يحب الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحينما رأى رسول الله نبينا محمد أعرابيا يدخل عليه وعلى أصحابه، وكان شكله شعره غير منسق غير مرتب، قال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: أما لهذا الأعرابي، أما لهذا الرجل ما يصلح به شعره؟ فإذا الجمال الظاهري يحرص عليه الإنسان، وهذا أمر مقبول وصحيح وينبغي أن يكون، وعلى الأقل في حدوده الطبيعية والمتعارفة. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص أكثر على جماله النفسي، على جمال صورته النفسية، فهي الأهم، وهي التي تؤثر أكثر في نفوس الآخرين وفي قلوب الآخرين. وبذلك إذا أراد أن يصل إلى هذا المستوى عليه أن يهتم بأخلاقه. فكما قلنا الأخلاق هي شكل النفس، هي هيئة النفس. من هنا جاء التأكيد والتركيز على الأخلاق. قد تكون للإنسان نقاط قوة مختلفة، كل نقطة من نقاط القوة تجعل له موقعية ما ومستوى ما من الاهتمام والتقدير في أوساط الناس. قد يكون له نسب شريف، والنسب الشريف يجعل للإنسان موقعية، هذا في الحالة الطبيعية الاعتيادية. قد يكون للإنسان موقع سلطة، في موقع سلطة، في موقع قوة، كونه في موقع سلطة أيضا يجعل له اهتماما، أهمية، تقديرا. قد يكون صاحب كفاءة علمية، سواء كان في مجال العلوم الدينية أو في مجال العلوم الدنيوية الطبيعية، كونه صاحب مستوى علمي هذا يجعل له أهمية ومكانة عند الناس. وقد يكون صاحب ثروة، لديه أموال، لديه ثروة، وبثروته وبأمواله تكون له مكانة وتكون له أهمية. وقد يكون له توجه عبادي، إنسان متعبد يعرفه الناس بالإقبال على العبادة، بالإقبال على التهجد، هذا أيضا تكون له قيمة في نفوس الناس. ولكننا إذا استقرأنا الروايات والأحاديث والنصوص التي تتحدث عن الأخلاق، فإننا سنجدها تعطي للأخلاق مكانة عليا فوق هذه الكفاءات والملكات. وهذا ما نشعره أيضا بوجداننا في واقعنا الخارجي. مهما كانت نقاط قوة الإنسان عند علم أو عند مال أو عند سلطة أو عند شرف ونسب أو ما أشبه ذلك، لكن أخلاقه لها تأثير حاسم على مكانته عند الناس. فإذا كان صاحب خلق جميل مكانته تتعزز عند الناس وتكبر مع كفاءاته. أما إذا كانت أخلاقه سيئة فإن سوء الخلق عنده يضعف تأثير كفاءاته ونقاط قوته الأخرى. في رواية جميلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: رب عزيز أذله سوء خلقه، ورب ذليل أعزه حسن خلقه. العزيز والذليل نفهم منه يعني امتلاك قدرات معينة، امتلاك نقاط قوة معينة في هذه الحياة. رب عزيز يمتلك نقاط قوة، عند شرف، نسب، عند مال، عند مكانة علمية، هذا عزيز، ولكن أذله سوء خلقه. إذا ما عنده أخلاق جيدة لا يأخذ ولا يتبوأ مكانته في النفوس وأهميته في المجتمع بمقدار كفاءته ونقاط قوته. لماذا؟ لأن خلقه سيء في أي مجال من المجالات. والآية الكريمة التي فتحنا بها حديثنا تتحدث عن أهم نقطة قوة. ليست هناك نقطة قوة ينالها إنسان واحد من الناس كالنبوة والاتصال بالوحي. بعد ما في أكبر من هالمستوى وهالكفاءة فوق المكانة العلمية والمكانة العبادية والقدرة المالية. نبي متصل بالسماء، متصل بالوحي، هذه كفاءة لا تدانيها كفاءة، ومكانة لا تدانيها مكانة. وإذا كان هذا النبي هو متقدم أيضا على سائر الأنبياء، لأنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل والأنبياء أيضا يتفاوتون في مراتبهم. الآية الكريمة تتحدث عن أفضل نبي وعن أفضل رسول، وهو نبينا محمد هذه الكفاءة في أعلى درجاتها وفي أجلى مظاهرها. طبعا مجازا نعبر عنها بالكفاءة من أجل توضيح المطلب، لكن مع ذلك الله تعالى يعتبر أن للأخلاق حاكمية على هذه الكفاءة من حيث تأثيرها في الناس ومن حيث الموقعية التي تحفرها في وسط المجتمع. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت أنت النبي، أنت أفضل الأنبياء، أنت خير الأنبياء، مع ذلك لو كنت فظا غليظ القلب، يعني لو لم تكن لك أخلاق حسنة، لو كانت أخلاقك سيئة لما نفعتك نبوتك في تعزيز موقعيتك بين الناس، لما أفادتك نبوتك في أن يقبلك الناس. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الآية تريد أن تقول أن الأخلاق لها حاكمية من حيث تكوين وتشكيل مكانة الإنسان في المجتمع ومقبوليته عند الناس حتى على درجة النبوة. فكيف ببقية الكفاءات والقدرات؟ لو أن إنسان عنده ثروة، عنده مال، ولكن أخلاقه سيئة، ترى هل يحبه الناس؟ لو كان لديه مستوى علمي عالم جليل القادر، عنده علم سواء كان علم ديني أو علم دنيوي، لكن لا يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. الأثر الطبيعي الذي سيحصل أن الناس لا يحبونه، أن الناس لا ينجذبون إليه، لا ينشدون إليه. ولذلك ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب العلماء: لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. ويبدو أن الخطاب موجها إلى علماء الدين، ويبدو أن الخطاب موجه إلى علماء الدين: لا تكونوا علماء جبارين. عالم ديني لكن إذا تعامل بتجبر مع الناس، بفظاظة مع الناس، الناس لا يقبلون عليه، فيذهب باطلكم، يعني سوء الأخلاق اللي هي باطل، بحقكم بالتوجهات الدينية التي تبشرون بها. وهذا أمر طبيعي، إذا كانت النبوة مع سوء الخلق لا تؤثر في الناس كما هو مفاد الآية، وإلا النبي لا يكون سيء خلق، النبي معصوم، فكيف بالعالم؟ كيف من يصل إلى مستوى معين من العلم؟ وحتى بالنسبة للعبادة، إنسان عابد متهجد معروف بالعبادة والتهجد، لكن ذلك أيضا لا يشفع له إن لم تكن له أخلاق طيبة، لا يشفع له عند الله ولا يشفع له عند الناس. بل ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليبلغ عند الله الدرجات العليا في الآخرة بحسن خلقه وإن كان ضعيف العبادة. حتى لو عبادة ضعيفة لكن أخلاقه جيدة، تعامله مع الناس جيد، هذا ينال منزلة كبيرة عند الله. أما إذا كان على العكس من ذلك، أخلاق سيئة لكن ما يخلي صلاة الليل، ما يخلي تلاوة القرآن، ما يخلي دعاء من الأدعية المأثورة، ما يخلي حج ولا عمرة ولا زيارة ولا أعمال العبادة، لكن هذا لا يفيد مع سوء الأخلاق. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سوء الخلق ذنب لا يغفر. الله، لا يغفر، سوء الخلق ذنب لا يغفر. وهذا صحيح، هذا صحيح، لأن سوء الخلق يعني الإساءة للآخرين، يعني ظلم الآخرين. وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عند حديثه عن الظلم: إن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعض، القصاص هناك شديد في يوم القيامة. وأما الظلم الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، بعض الأخطاء في عباداته في علاقته مع الله، هذا الله تعالى يتجاوز عنه. لكن ظلم الآخرين، الإساءة إلى الآخرين، وهو المظهر الأخلاقي تعامل الإنسان مع الآخرين، هذا ظلم لا يترك، تحاسب عليه يوم القيامة. وقد ورد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة تصوم نهارها وتقوم ليلها ولكنها تؤذي بلسانها جيرانها، تشتم، امرأة تشتم وتؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وآله: لا حاجة لله في صومها ولا في صلاتها. صومها وصلاتها ما إلى قيمة. إذن الأخلاق لها حاكمية على بقية الصفات، وهي التي تشكل شخصية الإنسان المعنوية والنفسية. من هنا جاء التأكيد على الأخلاق، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يتحدث عن الأخلاق يعتبرها الهدف الأعلى من بعثته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الهدف الأعلى من بعثته. وورد في حديث عنه صلى الله عليه وآله: الإسلام حسن الخلق. وسأل أصحابه يوما: أتدرون أيكم أقرب مني موقفا يوم القيامة؟ قال بعضهم: أكثرنا عبادة. قال: لا. قال البعض: أكثرنا علما. قال: لا. قال البعض: أكثرنا جهادا. قال: لا. قال: أقربكم مني موقفا يوم القيامة وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فانظر ما هو مدى أهمية الأخلاق وقيمة الأخلاق، وأن على الإنسان أن يحرص على أن يكون شكله المعنوي، هيئته النفسية المتجلية في أخلاقه في تعامله مع الآخرين على أفضل صورة وعلى خير وجه. ننتقل إلى المحور الثاني: صور ومشاهد من الأخلاق الحسينية. نحن عادة ما نتحدث عن الحسين الثائر، نتحدث عن الحسين الشهيد، نتحدث عن الحسين المظلوم، نتحدث عن جانب البطولة أو المأساة في شخصية الإمام الحسين عليه السلام، ولكن ما يجدر بنا أيضا أن نتحدث حوله، أن نتحدث عن المدرسة الأخلاقية للإمام الحسين. كيف كانت أخلاق الإمام الحسين؟ كيف كان تعامل الإمام الحسين مع من حوله؟ حتى نطالب أنفسنا، وحتى نمتحن ونختبر أنفسنا في ولائنا للإمام الحسين عليه السلام، لا يكفي أن نبكي على مصيبته، لا يكفي أن ننشد لذكراه، بل إن ذلك مجرد وسيلة، الهدف هو الاقتداء به، هو التأسي بشخصيته، أن نرى كيف كان الحسين ثم نطمح ونتطلع ونسعى إلى أن نقتدي به ونتقمص صفاته العظيمة ونسير باتجاه شخصيته المحلقة في أفق الكمال، حتى يصل كل واحد منا إلى المقدار الذي يدركه ويتمكنه. نريد أن نلتقط ونقتبس بعض الأشعة وبعض المواقف من أخلاق أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أولا في مجال احترامه للآخرين، وهذا من أهم تجليات الأخلاق الحسنة والفاضلة عند الإنسان. الإنسان الذي له خلق حسن هو الذي يحترم الآخرين، يحترم مكانة الآخرين مهما كانت وضعيتهم الخارجية المادية. الإمام الحسين عليه السلام في هذا المجال يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، هذا يبين الأساس النظري الأساس الفكري لسيرة الإمام الحسين، يروي عن جده صلى الله عليه وآله أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس، وفي بعض النصوص التحبب إلى الناس. رأس العقل، إذا أردت أن تعرف مستوى عقل الإنسان فانظر هل لديه اهتمام بالتودد إلى الناس، بالتحبب إلى الناس، يهتم بموقف الناس منه بانشدادهم إليه أو انشداده إليهم أم لا. هذا رأس العقل، التودد إلى الناس. ما علي منه، ما يهمني فيه. لا، هذا مو منطق العقلاء. منطق العقلاء التحبب إلى الناس. كيف تكسب محبة الناس؟ لك كشخص ولك كمجتمع. ونقلنا في مجالس سابقة روايات عن أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حببونا إلى الناس. رحم الله من حبب الناس إلى نفسه وإلينا، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. يعني أن المجتمع الموالي لأهل البيت عليهم السلام يقوم بأعمال تحبب أهل البيت إلى الناس. الناس إذا شافوا هذا العمل تكبر مدرسة أهل البيت في نفوسهم. حينما رأى الناس مقاومة المؤمنين للصهاينة تجلت أمام العالم وأمام الناس مكانة مدرسة أهل البيت. هذا 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 هو النشر الصحيح، هذا هو السمعة الصحيحة والدعوة الصحيحة. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. بينما مع الأسف بعض الشيعة يقومون ببعض الأعمال تشوه سمعة المذهب، تشوه سمعة الطائفة. وحينما تخاطبه، حينما تقول لا، احنا ما يهمنا من الآخرين، احنا ما علينا منهم شي يقولون، احنا أحرار، احنا على رأينا. يا أخي من أين هذا المنطق؟ كيف ما يهمك كلام الآخرين؟ أئمتك يقولون حببونا إلى الناس، حببوا الناس إلينا. أئمتك يقولون رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، كيف ما يهمك يعني؟ أئمتك يقولون رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، كيف يعني ما يهمك؟ بأي منطق تتكلم؟ بأي ثقافة تتكلم؟ هذه عصبية، هذه عنتريات تضر أكثر مما تنفع. الإمام الحسين عليه السلام يعتبر أن رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، التحبب إلى الناس. ننطلق إلى نقطة أخرى، فإن الإمام عليه السلام يتحدث عن احترام الناس، كيف تحترمهم. سئل عليه السلام عن معنى الأدب، ما معنى الأدب؟ قال عليه السلام: الأدب أن لا تلقى أحدا إلا وترى له الفضل عليك. أي واحد تشوفه من الناس لا تشوف نفسك أنت أنك أفضل منه، ترى له الفضل عليك. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق: ولا ترفعني في نفسي درجة في الناس درجة إلا وحططتني في نفسي مثلها. يعني من داخل نفسك لا تشعر بالغرور، لا تشعر بالتعالي على أي أحد من الناس. لا تلقى أحدا إلا وترى له الفضل عليه. هكذا يقول أبو عبد الله الحسين عليه السلام. الملمح الآخر والمعلم الآخر على هذا الصعيد عدم الإساءة للناس، عدم الإساءة للآخرين. الأخلاق الحسنة يعني أن لا تسيء إلى أحد بل تحمل إساءة الآخرين. هذا من الأخلاق الحسنة، أن تتحمل إساءة الآخرين. جاء رجل إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال له: إن فيك كبرا، أنت عندك تكبر. واحد يقول للإمام: إن فيك كبرا، عندك تكبر. هل يتحمل الواحد منا أن يأتي شخص ويقول له بمثل هذا المنطق وهذا الاتهام، وخاصة إذا كان في موقع وجاهة؟ أنا أشوف نفسي شيخ، أو أشوف نفسي شخصية، أو أشوف نفسي زعيم. يجي واحد قدامي يقول: أنت متكبر. كيف سيكون رد فعلي؟ كيف سيكون موقفي؟ هذا محك. هل يسيطر الإنسان على انفعالاته؟ هل يضبط أعصابه أو لا؟ تنفلت أعصابه أمام الإساءة. تعاملك مع من يحسن إليك ما لك فخر فيه؟ إنسان إجا ألقى علي قصيدة في مدحي وأنا احترمته، هذا ما إلي فخر، هذه حالة طبيعية. أو لا، يعني أنا محتاج إلى حالة طبيعية أن أحترمه، لكن إنسان يأتي ويسيء ومع ذلك. الرواية تقول الإمام الحسين عليه السلام استقبله بابتسامة، قال: يا هذا، إن الكبر لله وحده لا يكون في أحد غيره. لا تتوهم، يعني الجدير بالكبرياء هو الله سبحانه وتعالى، وأي إنسان لا يحق له أن يتقمص هذا الرداء، كما ورد في حديث قدسي: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أدخلته النار ولا أبالي. ولم يغضب ولم ينفعل ولم يرد عليه على إساءته. الإمام الحسين عليه السلام كان يحترم البعيدين والقريبين، ولذلك ينقل في سيرته أنه على عهد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، هو وأخوه الإمام الحسن عليهما السلام كانا يخاطبان جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله بالأبوة: أبتاه يا رسول الله. يخاطب النبي أبتاه جدهما في حياته، ويخاطبان أباهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بكنيته بالآخر، يعني الحسين يقول لأبيه يا أبا الحسن، والحسن يقول لأبيه يا أبا الحسين، تمييزا وتعظيما لجدهما رسول الله صلى الله عليه وآله. أبتاه يطلقوه على جديهما، لكن مع أبيهما علي لا، الحسين إذا خاطب أبا يقول يا أبا الحسن، الحسن إذا خاطب أبا يقول يا أبا الحسين، إلى وفاة جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله صاروا يخاطبون أباهما، صارا يخاطبان أباهما علي بالأبو. وورد في سيرة الإمام الحسين عليه السلام أنه ما تكلم، هذه رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ما تكلم الحسين بين يدي أخيه الحسن إعظاما له. إذا أخوه الإمام الحسن في مجلس لا يتكلم في محضره إعظاما له. أنا رأيت في بعض المجتمعات عند بعض القبائل عادة لطيفة، الإنسان يقبل يد أبيه أو رأس أبيه ويقبل رأس أخيه الأكبر منه، الأخ الأصغر يقبل رأس أخيه الأكبر، وفي بعض الحالات كنت أرى يقبل يد أخيه الأكبر، نوع من الاحترام، نوع من التعظيم. الإمام الحسين عليه السلام ما تكلم في محضر أخيه الحسن إعظاما له. الإمام الحسين أيضا من مشاهد أخلاقه ومما ينقله لنا التاريخ من سيرته موقفه مع معلم لولده علمه سورة الحمد. عبد الرحمن السلمي علم ابنا للحسين، ولدا للحسين، سورة الحمد، سورة الفاتحة، فلما قرأها الغلام الطفل أمام أبيه الحسين أمر الحسين عليه السلام بألف دينار لذلك المعلم، وفي رواية حشى فاه درا. قيل له في ذلك، قال: وما يبلغ ذلك من تعليمه لولدنا أو مما أعطاه لولدنا. هذا تقدير العلم، هذا تقدير المعلم. وهنا بين قوسين، نحن في حاجة في مجتمعنا للتفاعل بين الآباء، بين العوائل، وبين السلك التعليمي، بين المدرسين، مع إدارة المدرسة. مع الأسف الشديد أن بعض الآباء لا يهتمون بالعلاقة مع المدرسة التي يتعلم فيها ابنهم أو أبناؤهم أو بناتهم، ما يهم المدرسة، لا يتواصل، لا يسأل، لا يبدي اهتمام، لا يبدي احترام، تصير مجالس آباء. ويدعى الآباء ولكن حضورهم قليل وبنسبة ضعيفة. وقد أخبرني بعض مدراء المدارس أن بعض الآباء لا يرد حتى على التليفون، إذا يتصل معه تليفونيا من المدرسة بمجرد أن يشوف رقم المدرسة ما يرد، ما يتجاوب. ابنه يمكن يقضي مرحلة دراسية دون أن يكلف نفسه عناء ومهمة الوصول إلى المدرسة لتفقد وضع ولده. طيب، حينما يتواصل أولياء الأمور مع المدرسة، حينما يتواصلون مع المدرسين، هذا مهم أولا لتفقد وضع الأولاد في المدرسة، وثانيا لإشعار الطالب باهتمام أسرته بدراسته، وثالثا لإشعار المعلمين بأن هناك متابعة. إذا كان هناك خلل، إذا كان هناك نقص، إذا كان هناك تقصير، يكون الآباء، تكون العوائل على علم، وهذا مما يشجع ويدفع لمعالجة الثغرات وموارد النقص. الإمام الحسين عليه السلام بسيرته يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن ننظر إلى المعلم نظرة احترام، وأن نقدر الدور الذي يقوم به المعلم تجاه أبنائنا. وهناك موارد كثيرة في سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وفي أخلاقه وتعامله مع الناس، مع الآخرين، حتى مع أعدائه، كما تحدثنا خلال الليالي السابقة السالفة عن شيء من هذه الموارد. كان يقدر للآخرين حريتهم في الاختيار وحتى في المواقف الحساسة. في واقعة عاشوراء نجد أن الحسين عليه السلام في مسيره إلى كربلاء وحتى في وسط كربلاء كان يعطي للآخرين الحرية في اختيار الموقف الذي يريدونه ويرونه. خير أصحابه أكثر من مرة: أنتم في حل مني، ليس عليكم ذمام، انطلقوا، هذا الليل قد غشيكم، فليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وانطلقوا، ليس عليكم مني ذمام. بعض الأشخاص كانوا يستأذنونه فيأذن لهم. هرثمة ابن أبي مسلم ينقل التاريخ قصته، هذا هو يتحدث عن نفسه أنه شهد صفين مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي الطريق في منصرفه من صفين أو ذهابه إلى صفين، حينما حاذى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أرض كربلاء، حدثهم عما يجري في كربلاء وقال: من هذه الأرض يحشر أناس يذهبون إلى منازلهم في الجنة فورا. من هالأرض، أرض كربلاء. وتذكر هذا المشهد، هو كان مع قوم عمر بن سعد، فتذكر هذا المشهد في كربلاء، فعزم على أن يترك عمر بن سعد وجاء إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قال: يا أبا عبد الله، تذكرت حديثا عن هذه الأرض، وروى له ما سمعه من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن هو يعرف الوضع، يعرف الوضع ويعرف قيمة المكان ويعرف قيمة القضية. سأله الإمام الحسين عليه السلام: أنت لنا أم علينا؟ معنا أم علينا؟ شنو موقفك الآن وأنت تذكرت هذا الحديث؟ الرجل خانته الإرادة، قال: لا معك ولا عليك، إن لي صبية في الكوفة أخاف عليهم من ابن زياد، لا وياك ولا ويا ابن سعد. الإمام الحسين عليه السلام لم يغضب، لم ينفعل، بل نصحه، نصحه بما ينفعه. قال: فارحل سريعا عن هذه الأرض حتى لا تسمع واعيتنا، فوالذي نفس حسين بيده لا يشهد لا يسمع واعيتنا رجل ولا ينصرنا إلا وأكبه الله في نار جهنم. روح لا تدرك الواقعة، إذا أدركتها يصير مصيرك النار. يعني ينصح كيف يتخلص، ينصح كيف ينقذ نفسه، مو من أهل هذا الموقف، مو من أهل هذا الشرف. فانظر كيف أن الإمام يقدر للآخرين اختيارهم، يقدر للآخرين حريتهم، وهذا هو سلوك الأنبياء. الأنبياء يشرحون ويبينون ويبلغون والناس أحرار، وما على الرسول إلا البلاغ. البعض من الناس لا يأخذه الانفعال، يأخذه الحماس، أنا رأيي هو الصح، أنا رأيي هو الحق. طيب بين رأيك للطرف الآخر، إذا الطرف الآخر ما قبل رأيك ما عندك سيطرة عليه، تسبت، اشتمت، قاطعة، تغضب عليه الفاعل، ما إلك ربط أنت في الموضوع. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنسان يريد أن يسلك طريقا إلى بلد، يريد يروح مكة، أنت تقول له إذا تريد أن تذهب إلى مكة هذا طريق مكة، إذا هو قال لا أنا بمشي الطريق آخر كيف؟ هو اللي بيخسر، هو اللي بيمشي في غير الطريق الذي يوصله إلى ما يريد. إنسان يقول إنه يريد الحق، تبين له هذه أدلتي، هذه براهيني، هذا طريق الحق، إذا هو ما قبل قال لا أنا ما علي منك بمشي في هذا الطريق، أنت إلك سلطان عليه؟ ما إلك سلطان عليه، ما إلك سبيل عليه. لازم تحترم اختيارات الآخرين، حسابه على الله مو عليك أنت، لست أنت مسؤولا عنه، ليس عليك هداهم، أنت ما مسؤول عن هداية الآخرين. هكذا كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام يتعامل مع الناس. وتعالى وانظر إلى تعامله مع أصحابه، مع عياله، مع من حوله، لتجد الدرجة العليا من العطف والمحبة والشفقة. أصغر جندي كان في معسكر الإمام الحسين عليه السلام عمرو ابن جناد الأنصاري، غلام كان عمره 11 سنة، أقبل يطلب الرخصة من أبي عبد الله الحسين حتى ينزل إلى المعركة. التفت إليه الإمام الحسين قال هذا غلام قتل أبوه في الحملة، قتل أبوه في المعركة، ولعل أمه تكره قتله. أبوه استشهد وليس لأمه غيره، ولعل أمه تكره قتله. وإذا بالغلام يتقدم إلى الحسين ودموعه تسيل على خديه، والسيف الذي يحمله لعله أطول من قامته، يقول يا أبا عبد الله أمي هي التي قلدتني سيفي، أمي هي التي أمرتني بالقتال بين يديه، قالت لي بني اذهب وقاتل بين يدي أبي عبد الله حتى تبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. غلام آخر، غلام تركي ما كان عند أحد أيضا معه في المعسكر، لما نظر إليه الإمام الحسين عليه السلام أيضا خير، قال أنت في حل، اذهب انجو بنفسك. قال سيدي أبا عبد الله هذه لحظة السعادة، ساعة الفوز، كيف أفوتها على نفسي؟ خرج إلى المعركة، قاتل، استشهد، ما عند أحد من أقربائه، ما عند أحد من معارفه، غريب في المجموعة. فأقبل الإمام الحسين نحو ذلك الغلام وميزه، انحنى عليه ووضع خده على خده. الغلام كانت لا تزال به، لا يزال به رمق من الحياة، فتح عينه، رأى الحسين واضعا خده على خده فابتسم وطارت نفسه فرحا وسرورا، قال: من مثلي وابن رسول الله يضع خده على خدي. وفاضت روحه الشريفة مع عائلته مع أطفاله. أنت لو قرأت موقف وداعه لعائلته، العلماء وأصحاب السير والمقاتل يصورون هذا المشهد من أصعب المشاهد على الحسين، وداعه لعائلته مع كل واحدة من بناته. شوف عند جلسة يغمرها بالعطف والحنان ابنته سكينة، حينما جاءت تودع أجلسها في حجره، طلبت منه تلك البنت: أبا أطلب منك طلبا واحد. ما تطلبين؟ قالت: أبا ضع يدك وامسح على رأسي كما تفعل باليتامى، فعما قليل سأصبح يتيما ولا أحد يمسح على رأسي، ليس إلا السياط، ليس إلا الزاجر. جلس معها وحادثها وطيب نفسها وقال لها الشعر المعروف: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتل فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. سعد الله قلب أبي عبد الله الحسين، ليته ينظر إلى أطفاله ونسائه وأخواته حينما أخذهن الأعداء سبيات أسارى إلى الكوفة، تلك المخدرات الخفرات زينب ومن مع زينب أصبحوا في أسر عمر بن سعد، أصبحوا تحت رحمة سياط الجلادين، ولم يكتفوا بذلك، أركبوهم على نياق عجفاء ومروا بالنساء والأطفال على جثث القتلى، فنظرن إلى مصارع قتلاهن. كان الأعداء يخاطبون العقيل المخدر زينب عليها السلام: ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال، يا صوتي باسم من أردتي فإنا قد أبذناهم جميعا قتالا، فعلا التفتت يمينا وشمالا فلم تجد أحدا من أهلها، إنا لله وإنا إليه راجعون.